بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحوال الناس في الأسباب، وأن الناس في الأسباب طرفان ووسط، وذكر الطرف الأول وهم المفرطون الذين فرطوا فلم يجعلوا للأسباب تأثيرا في حصول المسبب، وأن الأسباب لا أثر لها، لا أثر لها في حصول المسبب. وهؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية الذين هم جبرية في حقيقة أمرهم، لأنهم لم يثبتوا لله، لم يثبتوا للعبد قدرة حقيقية، وإنما أثبتوا قدرة لا تأثير لها ولا أثر لها، وأنه يفعل وعنده قدرة على الفعل، ولكن هذه القدرة وهذا الفعل لا أثر له. فما فائدة إثبات قدرة لا أثر لها؟ هذا وجودها كعدمها، قدرة لا أثر لها وجودها كعدمها. ما الفائدة أن تكون عندك قدرة وهذه القدرة لا أثر لها؟ عندك قدرة على الفعل أن تفعل، وهذا الفعل لا أثر له في حصول ما أردت، فهذا عبث. أن توجد قدرة لا أثر لها عبث، لأنها تكون معطلة، قدرة معطلة لا تستطيع أن تفعل بها ما شئت، ولا يترتب على فعلك بهذه القدرة خير أو شر. فإذن هذه القدرة شكلية، فحقيقة قول الأشاعرة والماتريدية مثل قول الجبرية الغلاة الجهمية. لماذا؟ لأن الجهمية لم يثبتوا قدرة للعبد، فقالوا العبد لا قدرة له، لا قدرة له، وإنما مجبور، مجبور على فعله، لا قدرة عنده أن يفعل أي شيء، وإنما مجبور على فعله. الأشاعرة قالوا عنده قدرة، خالفوا الجهمية. طيب ما هي هذه القدرة التي عند العبد؟ قالوا عنده قدرة لا تأثير لها. طيب أثبتتم قدرة لا تأثير لها، إذا ما فائدة القدرة؟ فصار قول الأشاعرة والماتريدية هو قول الجهمية الجبرية الغلاة، لأنهم إن أثبتوا قدرة للعبد أثبتوها قدرة جوفاء، قدرة لا حقيقة لها في الواقع، قدرة معطلة، قدرة وجودها كعدمها. إذا فعلت ماذا بماذا فعلت؟ هل بقدرتك وبفعلك؟ فعلت الصلاة، فعلت الصيام بقدرتك، فعلت الطاعة بقدرتك، فعلت المعصية بقدرتك، أم بماذا؟ هل فعل الطاعة والمعصية، هل فعل الطاعة وفعل المعصية بقدرة العبد ترتبت على فعل العبد وعلى القدرة التي فعل بها؟ يقولون لا، قدرة العبد وفعل العبد لا أثر له. سبحان الله. وكيف حصلت الطاعة والمعصية؟ يقولون عند المباشرة كما تقدم، وعند التقارن، كالسكين التي تقطع عند المباشرة، فجعلوا العبد كالسكين حين تقطع بها الخبز، فإذا قطعت السكين الخبز وكتبت بالقلم قالوا كتب القلم، وقالوا قطعت السكين، والحقيقة أن السكين إنما قطعت عند المباشرة لأنها مجبورة على ذلك القطع باطنا، فلا أثر لما قامت به من القطع لعدم وجود أثر لها، وإنما قطعت لما أجبرت على القطع بيد القاطع الذي قطع بها، والقلم كذلك. فكأنهم يقولون العبد الآن حين يفعل الصلاة ويفعل الصيام ويفعل الطاعة ويفعل المعصية هو الذي يفعل، يصلي ويصوم ويتحرك ويركع ويسجد، هذا في الظاهر، لكن في الحقيقة أن هذا الفعل ليس فعله، نعم، وإنما هو فعل الله جل وعلا، فهو مجبور أجبر على هذا الفعل باطنا. ولذلك إذا قيل لهم كيف نسبتم ذلك إليه، قالوا لأنه هو الذي اكتسب، كما قلنا قطعت السكين نقول العبد صلى، وكما نقول كتب القلم نقول العبد عصى، والحقيقة أن القلم ما كتب إلا أنه أجبر على ذلك على الكتاب، وهكذا السكين ما قطعت إلا لأنها أجبرت على القطع، فإذا ليس القطع من فعل السكين حقا ولا من فعل القلم حقا، وإنما السكين والقلم أجبرا، السكين أجبرت على القطع والقلم أجبر على الكتابة، وهكذا عندهم العبد أجبر على الطاعة أو المعصية لكن في الباطن وليس في الظاهر، وهذا لا يمكن، هذا محال أن يكون مختارا في الظاهر مجبرا في الباطن، ما يمكن، إما مختار وإما مجبر، أما أن يكون مختارا مجبرا ما يمكن، هل يمكن يكون العبد مختارا مجبرا؟ إما أن يكون مختار وإما أن يكون مجبرا. فالأشاعرة فالجهمية الجبرية الغلاة خرجوا وقالوا مجبرا مباشرة، قالوا مجبور، نعم، والقدرية قالوا مختار مستقل باختياره، الأشاعرة أن يتوسطوا قالوا مجبور مختار، مجبور مختار، مختار في الظاهر ومجبور في الباطن، وهذا لا وجود له في الواقع، لا وجود له في الواقع، وكل هذا باطل. ولذلك كما ذكر المؤلف هنا مثالا بالزجاج، إذا رمي الزجاج بالحجر كسر الزجاج، طيب انكسر الزجاج الآن، انكسر الزجاج يقولون الأشاعرة انكسر الزجاج عند الإصابة، عند الإصابة وعند الالتقاء، لما التقى الحجر بالزجاج اكتسب ذلك، ما يقولون انكسر الزجاج بسبب رمي الحجر عليه، ما يقولون فلان مات بسبب رمي الرصاص عليه، وإنما مات فلان عند التقاء الرصاص وعند مباشرة الرصاص لجسده، نعم، ليس برمي الرامي، ليس برمي هذا الرصاص ولا برمي ذلك الحجر، وإنما عند الالتقاء. وهكذا العبد إذا صلى اكتسب الصلاة واكتسب هذا الأمر من صلاة وصيام وطاعة ومعصية عند المباشرة، وهذا كلام كما سمعتم غير معقول ولا وجود له في الواقع، وإنما هو وجود في الذهن، يمكن الذهن أن يعني يفرض هذا ويقول صح ممكن، لكن هذا في الذهن ليس في الواقع، في الواقع غير موجود، الذهن الآن يمكن أن يفرض ما لا، أن يفرض أن مثلا التقاء الماء والنار، الآن تخيل بذهنك ماء مع نار مخلوط، ها ماء ونار مخلوط مع بعض، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن في الذهن، ممكن. تخيل نار وماء مخلوط مع بعض، ها ممكن، ليش ما ممكن؟ ها ما دام في الذهن ممكن يكون ماء مخلوط مع النار هكذا، ما شاء الله، ماء ونار اختلط الماء بالنار في الذهن ممكن، لكن هل في الواقع ممكن هذا أن يوجد نار مع ماء مخلوط في الواقع موجود؟ رأينا ماء ونار قد اختلطا، ما يمكن في الواقع. في الذهن أي شيء، السماء هذه والأرض ممكن أن تقول السماء تتخيلها مع الأرض هكذا، السماء فوق الأرض مع بعض هكذا، السماء فوق الأرض ممكن، هذا في الذهن ممكن، في الذهن، في الذهن ممكن أي شيء، لكن هل في الواقع هذا ممكن تكون السماء مطبوقة على الأرض؟ هذا غير موجود. ممكن البحر هذا أن يكون منفصل عن الأرض، بينه وبين الأرض هواء، بحر وبينه ثم أرض، وبين البحر والأرض هواء، ممكن تنظر بين البحر والأرض هواء، نعم ممكن. الشاهد من هذا الكلام أنه ما في الذهن يمكن الإنسان أن يتوقع أشياء. هؤلاء الأشاعرة نعم يعني ظنوا أن هذا ممكنا، أن يكون العبد مثلا عنده قدرة واختيار نعم في الظاهر، وفي الحقيقة أنه غير مختار في الباطن. ممكن هذا؟ نقول هذا ممكن في الذهن كما قلنا لكم، هذا مثل أن يكون البحر فوق الأرض وبينهما هواء، وهكذا قولكم، نقول ممكن. لكن مثل هذا في الذهن غير ممنوع أي شيء، ممكن، لكن في الواقع لا، ما في شيء في الواقع نعم أن عبدا موجودا صار عنده اختيار في الظاهر وجبر في الباطن، هذا ما يمكن، هذا مستحيل. وكما تقدم معنا أن كسب الأشعري من المحالات التي لا حقيقة لها، تدنو لذي الأفهام، تدنو لذي الأفهام، وهي الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. فذكر مؤلف رحمه الله تعالى هذا الطرف الأول، وهم المفرطون الذين أنكروا تأثير الأسباب وأنها لا أثر لها في حصول المسببات، وهكذا لأنهم يقولون العبد مجبور في الباطن مختار في الظاهر، فإذا فعل الصلاة نسبت إليه كسبا لا بسبب فعله، لا بسبب فعله وقدرته، كانت أثرا لصلاته ولا لصيامه ولا لطاعته ولا لمعصيته، وإنما نسبت إليه كما سمعتم، كما نسب الفعل للسكين ونسب الفعل للقلم، والحقيقة أن الفعل ليس فعل القلم والقطع ليس فعل السكين، وإنما فعل الذي أجبرها، وعندهم العبد أن الله أجبره، الله أجبره على فعل الصلاة وعلى فعل الطاعة وعلى فعل المعصية، وهو فعلها وقام، فلما باشر اكتسب ذلك ونسبت إليه، كما باشرت السكين القطع، وكما باشر القلم الكتابة، وهكذا العبد لما باشر الصلاة وباشر الصيام نسبت إليه هذه الأفعال، وأنه الذي صلى وأنه الذي صام. وكما تقدم قلنا لهم إذا كان يفعل مجبورا في الباطن فكيف يثاب وكيف يعاقب على فعل قد جبر عليه؟ يقولون أثيب وعوقب لأنه باشر، لأنه ماذا؟ باشر، ما دام هو المباشر لهذا الفعل الذي أجبر عليه فيثاب ويعاقب. كيف يثاب ويعاقب وهو قد أجبر؟ قالوا خلاص هكذا. قل ما يمكن إنسان يعاقب على شيء قد جبر عليه، نعم. هل أنت الآن إذا أتيت بشخص نعم ودفعته فوق شخص آخر، هذا شخص غائب ما يدري عنك ولا شيء، شخص أمامه، فأنت جيت من الخلف ودفعت هذا الشخص بقوة فوق الشخص الثاني، صدم به، سبحان الله، إيش ذنب هذا؟ هل هذا يعاقب المسكين؟ هل هذا يعاقب؟ يقول له أنت تعال قتلت الرجل، ما قتلت الرجل، إلا قتلت الرجل، كيف قتلت الرجل يا جماعة؟ أنا ما اعتديت عليه ولا تحركت، هذا الرجل دفعني، دفعني دفعة من غير ما أشعر، فاصطدمت بهذا الرجل فمات. إيش ذنبي أنا؟ الشاعر يقول ذنبه لأنه ماذا؟ باشر، ما دام حصلت بسببه المباشرة وهو الذي صدم بالشخص، فكأنه كذلك إذا فعل المعصية نعم يعاقب ما دام باشر المعصية ولو كان مجبورا. وهذا فيه نسبة الظلم إلى الله جل وعلا الذي تنزه عنه. لا يعاقب الله جل وعلا شخصا فعل معصية مجبورا عليها، حاشا وكلا. نعم، بل ربنا سبحانه وتعالى الإنسان المكره رفع عنه الإثم، الإنسان المكره والمجبور رفع عنه الإثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لعن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا أكره على شيء لا يأثم. نعم، إذا قبض ثلاثة نفر على شخص، هذا برجليه وهذا بيديه، وجاءوا بقارورة الخمر وسكبوا الخمر على فمه وجعله يشرب قهرا، يأثم؟ ما يأثم لأنه مجبور. نعم، ما شرب باختياره وبإرادته. وعلى هكذا عند العشائر هؤلاء يعني شرب الخمر. نعم، إذن ماذا يعاقب؟ كيف يعاقب؟ ما دام الخمر قد دخل بطنه وما دام قد باشر شرب الخمر فيكتسب ذلك ويعاقب على ذلك، وهذا باطل، هذا باطل. والإنسان يميز بين الحركات اللا إرادية والحركات الإرادية. حركات اللا إرادية هذه يفعلها من غير إرادة، من غير إرادة يفعلها بغير اختياره. أحيانا يدك هكذا تتحرك، تتحرك ما وأنت تحركها. الآن إذا أردت أن نحرك يدي حركتها، هذا بإرادتي واختياري، ولذا نحرك يدي حركتها. لكن أحيانا تتحرك يدك من غير إرادة منك، من نفسها تريد توقفها ما تستطيع ترتعش. هذا هو نعم بغير إرادتك واختيارك. فهم عندهم العبد كالمرتعش اللا إرادي، نعم يفعل أفعال هكذا من غير إرادة واختيار منه في الباطن. طيب شيء يدفعه ويعنون به فعل الله سبحانه وتعالى الذي جبر عليه في الباطن. وهذا ضلال، ويراجع في هذا زيادة الإيضاح والبيان شفاء العليل ابن القيم، تراجع كذلك التائية القدرية شيخ الإسلام تيمية مع شرحها للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فقد بين في هذا الباب بيانا عظيما ورد قول هؤلاء وغير هؤلاء من أهل العلم من ألف في رد هذا الباطل الذي عليه الأشاعرة في ما يسمى بالكسب، وأن العبد إنما يكتسب الفعل عند المباشرة ولا فعل ولا تأثير لفعله ولا تأثير لقدرته. كل هذا باطل ترده النصوص من كتاب والسنة، ويرده العقل ويرده الواقع، كل هذا يرد الكتاب والسنة والعقل والفطرة والواقع، يرد هذا ويبطله. قال رحمه الله تعالى: والطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس، فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله، كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها، فقال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. هذا الطرف الثاني من الناس في الأسباب وهم الغلاة. الناس في الأسباب كما سمعتم مفرطة وغلاة، المفرطة الأشاعرة والماتريدية وهم الجبرية غير الغلاة، والغلاة في الأسباب هم القدرية المعتزلة، القدرية المعتزلة هؤلاء غلاة. ماذا قالوا؟ جعلوا الأسباب وجعلوا قدرة العبد من خلقه، يعني العبد هو الذي خلق قدرته، نعم، التي فعل بها، وفعله مخلوق له أي للعبد. فإذا فعل العبد فعلا يجعلون هذا الفعل من خلق العبد، أي العبد هو الذي خلق هذا الفعل، وهذا السبب الذي فعل به الطاعة أو المعصية هو الذي خلق فعل نفسه من طاعة أو معصية، فجعله خالقا لأفعاله، وهذا غلو في إثبات القدرة، غلو في إثبات القدرة وغلو في الأسباب. كما فرط الأشاعر الماتريدية وعطلوا أثر الأسباب، غلا القدرية المعتزلة في الأسباب وجعلوها مؤثرة بذاتها. هناك يقولون لا تأثير للأسباب، وهنا يقولون مؤثرة بذاتها، والصواب لا، قول الأشاعرة الذين نفوا تأثير الأسباب، ولا قول القدرية المعتزلة الذين جعلوا الأسباب مؤثرة بذاتها، وإنما الحق هو الوسط كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فهؤلاء القدرية المعتزلة جعلوا مع الله جل وعلا موجدا، أوجد الأسباب، والله جل وعلا هو الخالق وحده للأسباب، فمن الذي خلق الأسباب الكونية؟ الله جل وعلا. ومن الذي خلق الأسباب الشرعية؟ الله جل وعلا. ومن الذي خلق العباد؟ الله جل وعلا. ومن الذي خلق أفعال العباد؟ الله جل وعلا. فالعبد وأفعاله مخلوقة لله جل وعلا، وهذا لا ينافي أنه عنده إرادة واختيار يفعل بها، لا ينافي أن عنده إرادة واختيار يفعل بهما، وفعله من خلق الله جل وعلا. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، العباد وأفعالهم مخلوقة لله جل وعلا، وأفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم، باختيارهم. فالله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعالهم وخالق الأسباب، والعباد إذا فعلوا وإذا أخذوا بالأسباب، سواء كانت أسبابا لحصول الخير أو أسباب لحصول الشر، فقد فعلوها باختيارهم غير مجبرين عليها، غير مجبرين عليها، بل فعلوها بإراداتهم واختياراتهم، بإرادتهم واختيارهم. وهذه الإرادة والاختيار التي فعلوا بها هذه الأسباب من خلق الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا خالق كل شيء، فلا يخرج شيء عن خلق الله جل وعلا، لا العباد ولا أفعالهم، وهذا لا ينافي وجود الإرادة والاختيار التي جعلها الله جل وعلا في عباده. وهناك الفضل منه جل وعلا الإعانة والتوفيق، حبب لأهل الإيمان، حبب لأهل الإيمان فعل الطاعات ففعلوها، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان فتركوها باختيارهم، هذه إعانة من الله جل وعلا. من علم الله جل وعلا منه صدقه، ومن علم الله جل وعلا منه رجوعه إلى ربه جل وعلا وعلمه بأنه لا هداية له إلا بإذنه جل وعلا، طلب الإعانة من الله فأعانه الله. وأما الذي اغتر بنفسه فوكله الله جل وعلا إلى نفسه، أعطاه الإرادة والاختيار الذي يفعل به الطاعة والمعصية، لكن حرم تلك الإعانة الخاصة التي جعلها لعباده المتقين، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم في آية سورة الحجرات: وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فزين الإيمان في قلوب أهل الإيمان ففعلوه باختيارهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان فتركوه باختيارهم. وأما الذين خذلهم الله لتجردهم ولعلمه سبحانه وتعالى بكبرهم والركون إلى أنفسهم وكلهم إلى أنفسهم، فاختاروا الخير أو اختاروا الشر بإرادتهم واختيارهم، وما ظلمهم الله سبحانه وتعالى، والإعانة فضل محض منه جل وعلا، محض فضل منه جل وعلا لعباده. وذكر هنا رحمه الله تعالى أن هؤلاء جعلوا مع الله جل وعلا موجدا، ما دام جعلوا أن العبد يخلق فعل نفسه فقد جعلوا العبد خالقا مع الله جل وعلا، وهذا يعارض النصوص الكثيرة في كتاب السنة التي فيها بيان أن الخلق لله جل وعلا وحده لا شريك له، فلا يخلق مع الله جل وعلا أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، والعباد من باب أولى أنهم لا يخلقون مع الله جل وعلا شيئا، ولم يخلقوا الأسباب التي فعلوا بها ولا القدرة التي فعلوا بها، وإنما لهم قدرة واختيار خلقها الله جل وعلا فيهم، فعلوا بها ما يختارون من خير أو شر. وذكر رحمه الله تعالى المثال الذي فيه تعطيل السبب الكوني، وهو أن النار سبب للإحراق، لكن هل هذا السبب عند المعتزلة أن السبب موجد للمسبب، موجد للمسبب حتما، لا تعلق له بمشيئة الله، لا تعلق للسبب بمشيئة الله عند القدرية المعتزلة؟ فبين رحمه الله تعالى مثالا يبين ضلالهم. نقول: النار أليست سببا للإحراق؟ يقولون: نعم. طيب، هل سبب مستقلا خارجا عن مشيئة الله؟ يقول: نعم، لا دخل لمشيئة الله في هذا، معنى أن الإحراق لابد سيحصل، لابد سيحصل، النار سبب الإحراق ولابد. طيب، كيف عطل الله النار عن الإحراق، عن إحراق إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؟ هذا نستفيد منه ماذا؟ أن السبب إنما هو لا يخرج، لا يستقل بنفسه، وإنما تابع لمشيئة الله جل وعلا الكونية القدرية. فإذا أراد جل وعلا وقوع المسبب بأثر هذا السبب حصل ذلك، وإلا عطل السبب والمسبب، لأن الجميع من خلق الله جل وعلا. وسيأتي ذكر الطرف الوسط وهم أهل السنة والجماعة في باب الأسباب في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.